إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام موسم عظيم من مواسم العبادة والطاعة، والذي ينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة بالاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم العبادات التي ينبغي العناية بها أثناء مناسك الحج دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء لب العبادة وخالصها وأفضل أنواعها، والحج يكون الموفق فيه ساكن القلب خاضعه مخلصا لله عز وجل منيبا إليه، وها هنا يتوفر سبب الإجابة. فالذي ينبغي يا عبد الله، إن وفقك الله لبلوغ تلك العرصات المباركة، أن تجد وتجتهد في الدعاء ولا تكسل وأكثر، فالله عز وجل هو الواسع الكريم وهو مجيب دعوة المضطرين. اصدق في الدعاء وأبشر بالإجابة. وإن من مواضع تلك العبادة ما يسن فيه الدعاء على وجه الخصوص، فإن مواضع الدعاء المسنونة المخصوصة في مناسك الحج، هذه الدعاء فيها له شأن خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن فيها الدعاء، فاحرص فيها على الاجتهاد فيه. وهذه المواضع هي ما يأتي: أولا، الاجتهاد في الدعاء في عرفات، دل على هذا ما عند الترمذي وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء، وفي رواية: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فاجتهد في الدعاء في ذلك اليوم العظيم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم منذ أن زالت الشمس، يعني مع ابتداء وقت الظهر، وإلى غروب الشمس، كان رافعا يديه عليه الصلاة والسلام يدعو. الموضع الثاني، في المشعر الحرام مزدلفة، وذلك بعد صلاة الصبح من يوم العيد، من يوم العاشر، من يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما عند مسلم في حديث جابر رضي الله عنه أتى المشعر الحرام، يعني أتى إلى عند الجبل. ولا يلزم ذلك أن يعني لا يلزم أن تتكلف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ثمة وقال: وقفتها هنا ومشعر كله موقف. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح أتى المشعر، ثم هلل وكبر ودعا حتى أسفر جدا، ثم دفع بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى منى. الموضع الثالث الذي يسن فيه الدعاء، أن تجتهد في الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى، يعني الأولى التي تلي مسجد الخيف في أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الجمرة رمى هذه الجمرة بسبع حصوات، وكان يكبر مع كل حصاة، ثم إنه تقدم عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة ودعا. فينبغي عليك يا رعاك الله أن تعتني بهذا الموقف فتدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب وبما تريد من خيري الدنيا والآخرة. الموطن الرابع أن تدعو عقب رمي جمرة العقبة الوسطى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل في الجمرة الصغرى فعل في الجمرة الوسطى، استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام. ولا حاجة للعجلة يا عبد الله، العجلة في هذه المواضع بحيث يؤدي الإنسان الحج ومناسكه وعباداته وكأنه هم على ظهره يريد التخلص منه، عجلة وسرعة لا داعي لها. أنت جئت من مكان بعيد وتكلفت ودفعت المال وتركت الأهل والولد والوطن، ثم تأتي إلى هنا وتتعجل في موضع ينبغي فيه أن تترفق وتتأنى، فيفوتك من الخير العظيم والحظ الكبير الشيء الكثير. الموطن الخامس الذي سن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه على الصفا. فإذا طفت يا عبد الله ثم توجهت إلى الصفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دنا إلى الصفا تلا قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا أو هذه التلاوة للآية أو هذا الذكر للآية إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك حين دنا إلى الصفا. ثم إنه صعد الصفا وتوجه إلى القبلة ورفع يديه وكبر وهلل وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو عليه الصلاة والسلام، كرر هذا 3 مرات، يعني هذه التهليلات تقال 3 مرات وفيما بينها يكون الدعاء، يعني يكون مرتين. اجتهد وتأنى وتمهل ولا تعجل وادعو الله عز وجل، فالدعاء ها هنا له شأن عظيم. الموضع السادس: إذا صعدت على المروة فافعل كما فعلت على الصفا. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: خذوا عني مناسككم. الموضع السابع فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الموضع فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لا بأس به، أنه كان يقول فيما بين الركن والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولاحظ يا رعاك الله هنا مسألة، وهي أنه إذا كان هناك دعاء مسنون يعني جاء بلفظه، فالسنة أن تقتصر عليه فلا تزيد. إذا جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بلفظه فقف عنده ولا تزيد، هذا هو المشروع وهذا هو الأدب مع السنة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. أضرب لك مثلا: بعض الناس فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكنه يجد من نفسه أن هناك مجال للزيادة على هذا، وهذا ما نسمعه من بعض الناس، تجده يزيد على هذا فيقول: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، أليس كذلك؟ طيب، هذا الدعاء من حيث هو حسن، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار أنا والسامعين ومن نحب والمسلمين، ولكن ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو بهذا الدعاء وبما شئت دون أن تربطه بالدعاء المسنون المأثور، إنما تقف عندما أو عند وقوفي أو عند حد ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزيد عليه. هذا هو المشروع. إذن عندنا سبعة مواضع في الحج ينبغي علينا أن نحرص على الاجتهاد فيها في الدعاء، وكلها جاء فيها الدعاء مطلق، إلا في هذا الموضع بين الركن والحجر جاء فيها دعاء مخصوص. وعلى كل حال الطواف بالبيت موضع لذكر الله عز وجل أو تلاوة القرآن أو دعاء الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا حرج فيه، وليس هناك شيء مسنون على وجه الخصوص إلا في هذا الموضع الذي ذكرته لك، وإلا عندما تحاذي الحجر الأسود. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذى الحجر رفع يده عليه الصلاة والسلام وكبر، يعني تقول الله أكبر وتمضي، فلا حاجة إلى وقوف، ولا حاجة إلى أن تفعلها كذا كما يفعل بعض الناس، ولا حاجة هنا إلى دعاء، لأن هذا أولا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقف فتدعو، ولأن هذا أيضا سوف يؤثر على ماذا؟ على إخوانك الطائفين، فيحصل الزحام في هذا الموضع عند محاذاة الحجر الأسود بسبب وقوف بعض الناس وتوجههم بالدعاء في موضع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف هنا ثم دعا. أما في أثناء الطواف فإن شئت أن تدعو، إن شئت أن تسبح، أن تهلل، أن تتلو القرآن، ليس هناك شيء مخصوص. وما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء زمزم، دعاء المقام، كل هذا ليس عليه دليل من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك شيء مخصوص لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رؤوفا رحيما بنا يحب لنا الخير، فلماذا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إذن هذه الكتيبات لا أصل لها. إن شئت أن تستفيد من هذه الكتيبات إن كانت أدعيتها لا محذور فيها شرعا فلا حرج أن تستفيد من الدعاء دون ماذا؟ أن تلتزم بما جاء فيه من هذا التخصيص، دعاء كذا ودعاء مخصوص بكذا، هذا لا دليل عليه من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المواضع السبعة ينبغي أن نعتني إن وفقنا الله ويسر لنا الحج أن نعتني بالدعاء فيها، وهي في عرفات، في مزدلفة، بعد الجمرة الصغرى، بعد الجمرة الوسطى، بعد الجمرة الكبرى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه رمى ومضى وما وقف. إذن نفعل كما فعل، خذوا عني مناسككم، هذه أربعة، خمسة، على الصفا، على المروة، بين الركن اليماني والحجر الأسود. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام موسم عظيم من مواسم العبادة والطاعة، والذي ينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة بالاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم العبادات التي ينبغي العناية بها أثناء مناسك الحج دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء لب العبادة وخالصها وأفضل أنواعها، والحج يكون الموفق فيه ساكن القلب خاضعه مخلصا لله عز وجل منيبا إليه، وها هنا يتوفر سبب الإجابة. فالذي ينبغي يا عبد الله إن وفقك الله لبلوغ تلك العرصات المباركة أن تجد وتجتهد في الدعاء ولا تكسل وأكثر، فالله عز وجل هو الواسع الكريم وهو مجيب دعوة المضطرين. اصدق في الدعاء وأبشر بالإجابة. وإن من مواضع تلك العبادة ما يسن فيه الدعاء على وجه الخصوص، فإن مواضع الدعاء المسنونة المخصوصة في مناسك الحج هذه الدعاء فيها له شأن خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن فيها الدعاء، فاحرص فيها على الاجتهاد فيه. وهذه المواضع هي ما يأتي: أولا الاجتهاد في الدعاء في عرفات، دل على هذا ما عند الترمذي وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء، وفي رواية: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فاجتهد في الدعاء في ذلك اليوم العظيم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم منذ أن زالت الشمس، يعني مع ابتداء وقت الظهر وإلى غروب الشمس، كان رافعا يديه عليه الصلاة والسلام يدعو. الموضع الثاني: في المشعر الحرام مزدلفة، وذلك بعد صلاة الصبح من يوم العيد، من يوم العاشر، من يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما عند مسلم في حديث جابر رضي الله عنه أتى المشعر الحرام، يعني أتى إلى عند الجبل، ولا يلزم ذلك يعني لا يلزم أن تتكلف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ثمة وقال: وقفت ها هنا ومشعر كله موقف. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح أتى المشعر، ثم هلل وكبر ودعا حتى أسفر جدا، ثم دفع بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى منى. الموضع الثالث الذي يسن فيه الدعاء أن تجتهد في الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى، يعني الأولى التي تلي مسجد الخيف في أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الجمرة رمى هذه الجمرة بسبع حصوات، وكان يكبر مع كل حصاة، ثم إنه تقدم عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة ودعا. فينبغي عليك يا رعاك الله أن تعتني بهذا الموقف، فتدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب وبما تريد من خيري الدنيا والآخرة. الموطن الرابع أن تدعو عقب رمي جمرة العقبة الوسطى، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل، كما فعل في الجمرة الصغرى فعل في الجمرة الوسطى، استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام. ولا حاجة للعجلة يا عبد الله، العجلة في هذه المواضع بحيث يؤدي الإنسان الحج ومناسكه وعباداته وكأنه هم على ظهره يريد التخلص منه، عجلة وسرعة لا داعي لها. أنت جئت من مكان بعيد وتكلفت ودفعت المال وتركت الأهل والولد والوطن، ثم تأتي إلى هنا وتتعجل في موضع ينبغي فيه أن تترفق وتتأنى، فيفوتك من الخير العظيم والحظ الكبير الشيء الكثير. الموطن الخامس الذي سن من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه على الصفا، فإذا طفت يا عبد الله ثم توجهت إلى الصفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دنا إلى الصفا تلا قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا أو هذه التلاوة للآية أو هذا الذكر للآية إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك حين دنا إلى الصفا، ثم إنه صعد الصفا وتوجه إلى القبلة ورفع يديه وكبر وهلل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو عليه الصلاة والسلام. كرر هذا 3 مرات، يعني هذه التهليلات تقال 3 مرات، وفيما بينها يكون الدعاء، يعني يكون مرتين. اجتهد وتأنى وتمهل ولا تعجل، وادعو الله عز وجل، فالدعاء ها هنا له شأن عظيم. الموضع 6، إذا صعدت على المروة فافعل كما فعلت على الصفا، فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا خذوا عني مناسككم. الموضع 7، فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الموضع فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لا بأس به، أنه كان يقول فيما بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولاحظ يا رعاك الله هنا مسألة، وهي أنه إذا كان هناك دعاء مسنون يعني جاء بلفظه، فالسنة أن تقتصر عليه فلا تزيد. إذا جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بلفظه فقف عنده ولا تزيد، هذا هو المشروع، وهذا هو الأدب مع السنة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. أضرب لك مثلا، بعض الناس فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكنه يجد من نفسه أن هناك مجال للزيادة على هذا، وهذا ما نسمعه من بعض الناس، تجده يزيد على هذا فيقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، أليس كذلك؟ طيب، هذا الدعاء من حيث هو حسن، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار أنا والسامعين ومن نحب والمسلمين، ولكن ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو بهذا الدعاء وبما شئت دون أن تربطه بالدعاء المسنون المأثور، إنما تقف عندما أو عند وقوفي أو عند حد ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزيد عليه، هذا هو المشروع. إذن عندنا 7 مواضع في الحج ينبغي علينا أن نحرص على الاجتهاد فيها في الدعاء، وكلها جاء فيها الدعاء مطلق، إلا في هذا الموضع بين الركن والحجر جاء فيها دعاء مخصوص. وعلى كل حال الطواف بالبيت موضع لذكر الله عز وجل أو تلاوة القرآن أو دعاء الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا حرج فيه، وليس هناك شيء مسنون على وجه الخصوص إلا في هذا الموضع الذي ذكرته لك، وإلا عندما تحاذي الحجر الأسود. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذى الحجر رفع يده عليه الصلاة والسلام وكبر، يعني تقول الله أكبر وتمضي، فلا حاجة إلى وقوف، ولا حاجة إلى أن تفعل هكذا كما يفعل بعض الناس، ولا حاجة هنا إلى دعاء، لأن هذا أولا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقف فتدعو، ولأن هذا أيضا سوف يؤثر على ماذا؟ على إخوانك الطائفين، فيحصل الزحام في هذا الموضع عند محاذاة الحجر الأسود بسبب وقوف بعض الناس وتوجههم بالدعاء في موضع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف هنا ثم دعا. أما في أثناء الطواف فإن شئت أن تدعو، إن شئت أن تسبح، أن تهلل، أن تتلو القرآن، ليس هناك شيء مخصوص. وما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء زمزم، دعاء المقام، كل هذا ليس عليه دليل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك شيء مخصوص لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رؤوفا رحيما بنا، يحب لنا الخير، فلماذا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إذن هذه الكتيبات لا أصل لها. إن شئت أن تستفيد من هذه الكتيبات، إن كانت أدعيتها لا محذور فيها شرعا، فلا حرج أن تستفيد من الدعاء دون ماذا؟ أن تلتزم بما جاء فيه من هذا التخصيص، دعاء كذا ودعاء مخصوص بكذا، هذا لا دليل عليه من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المواضع السبعة ينبغي أن نعتني، إن وفقنا الله ويسر لنا الحج، أن نعتني بالدعاء فيها، وهي في عرفات، في مزدلفة، بعد الجمرة الصغرى، بعد الجمرة الوسطى، بعد الجمرة الكبرى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه رمى ومضى وما وقف. إذن نفعل كما فعل، خذوا عني مناسككم، هذه أربعة، خمسة، على الصفا، على المروة، بين الركن اليماني والحجر الأسود. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.